قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. هذا فيه بيان حكمة الله جل وعلا التي إذا استحضرها المصاب فإنه يعظم عنده الصبر ويتحلى بهذه العبادة القلبية العظيمة، وهي الرضا، وهي ترك التسخط والرضا بفعل الله جل وعلا وقضائه. لأن العبد إذا أريد به الخير فإن العقوبة تعجل له في هذه الدنيا، لأن رفع أثر العقوبة عن العبد يكون بعشرة أشياء، ومنها أن تعجل له العقوبة في الدنيا، يعني يعاقب في الدنيا بمرض، بفقد مال، بمصيبة، لأن مخالفة أمر الله في ملكوته لابد أن تقع لها عقوبة إن لم يغفر الله جل وعلا ويتجاوز. فإذا كانت العقوبة في الدنيا فإنها أهون من أن تكون في البرزخ أو أن تكون يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. ولهذا كان بعض السلف يستهن نفسه إذا رأى أنه لم يصب ببلاء أو لم يمرض ونحو ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحمى مثلا: لا تسبوا الحمى فهو الذي نفسي بيده، إنها لتنفي الذنوب عن العبد كما ينفي الكير خبث الحديث. ففي المصائب نعم، في المصائب فيها نعم على العبد، والله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يصلح عبده المؤمن. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. دل قوله من رضي فله الرضا، يعني الرضا من الله عليه، على أن الرضا عبادة، لأن رضا الله عن العبد إذ رضي عنه دال على أن ذلك الفعل محبوب له، وذلك دليل أنه من العبادات. وكذلك دليل الجملة الثانية دليل على أن السخط محرم، قال: ومن سخط فله السخط، يعني من الله جل وعلا. وحقيقة السخط على الله جل وعلا أن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك الشيء وكراهة ذلك الشيء وعدم الرضا به واتهام الحكمة فيه. فمن قامت به هذه الأشياء مجتمعة فقد سخط، يظهر أثر السخط على اللسان أو على الجوارح، يظهر السخط في القلب من جهة عدم الرضا بالأوامر، عدم الرضا بالنواهي، عدم الرضا بالشرع، فيتسخط الأمر، يتسخط النهي، يتسخط الشرع. هذا كبيرة من الكبائر، ولو امتثل ذلك فإن تسخطه وعدم الرضا بذلك قلبا دليل على انتفاء كمال التوحيد في حقه، فقد يصل بالبعض إلى انتفاء التوحيد من أصله إذا لم يرضى بأصل الشرع وسخطه بقلبه واتهم الشرع أو اتهم الله جل وعلا في حكمه الشرعي. نعم.
باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
هذا باب ما جاء في الرياء، يعني من الوعيد وأنه شرك بالله جل وعلا. والرياء حقيقته من الرؤية، وهي البصرية، وذلك بأن يعمل عمل العبادة لكي يرى أنه يعمل، يعمل العمل الذي هو من العبادة، إما صلاة أو تلاوة أو ذكر أو صدقة أو حج أو جهاد أو أمر ونهي أو صلة رحم أو نحو ذلك، لا لطلب ما عند الله، ولكن لأجل أن يرى، لأجل أن يراه الناس على ذلك فيثنوا عليه به. هذا هو الرياء. وقد يكون الرياء في أصل الإسلام كرياء المنافقين. فالرياء على درجتين: الدرجة الأولى رياء المنافقين بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر لأجل رؤية الخلق، وهذا مناف للتوحيد من أصله وكفر أكبر بالله جل جلاله. لهذا وصف الله المنافقين بقوله: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراءون الناس يعني الرياء الأكبر الذي هو إظهار أصل الإسلام وشعب الإسلام وإبطان الكفر وشعب الكفر. والنوع الثاني من الرياء أن يكون الرجل مسلما أو المرأة مسلمة ولكن يرائي بعمله أو ببعض عمله، فهذا شرك خفي، وذلك الشرك مناف لكمال التوحيد. والله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على اختيار من قال إن قوله لا يغفر أن يشرك به يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا نهي عن الإشراك. قال ولا يشرك، هذا نهي، والنهي هنا عام لجميع أنواع الشرك التي منها شرك الرياء. ولهذا يستدل السلف بهذه الآية على مسائل الرياء كما أوردها الإمام رحمه الله تعالى هنا، لأنه قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني بما يشمل ترك المراءة. فإن الرياء شرك، وقوله ولا يشرك هذا عموم يعم أنواع الشرك جميعا، لأن يشرك نكرة جاءت في سياق النهي فعمت أنواع الشرك. وقوله أحد يعم جميع الخلق بمراءة أو بتسميع أو بغير ذلك. فدلالة الآية ظاهرة على الباب، وأن المراءة نوع من الشرك الأصغر، نوع من الشرك الخفي. تارة نقول الرياء شرك أصغر باعتبار أنه ليس بأكبر مخرج من الملة، وتارة نقول الرياء شرك خفي لأنه ليس بظاهر وإنما هو باطن خفي في قلب عبد العبد. ولهذا تجد أن كثيرين من أهل العلم يعبرون عن الشرك الأصغر بيسير الرياء، وتارة يعبرون عن الشرك الخفي بالرياء، ذلك لأن الشرك يختلف من حيث الإطلاق كما ذكرنا لكم في أول هذا الشرح، من عالم إلى آخر تارة يقسمون الشرك إلى أكبر وأصغر، ومنهم من يقسمه إلى أكبر وأصغر وخفي، وكل له اصطلاحه وكل الأقوال صواب. قال عن أبي هريرة مرفوعا قال: قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه، وأن الله جل وعلا لا يقبل العمل الذي خالطه الرياء. والعلماء فصلوا في ذلك فقالوا: الرياء إذا عرض للعبادة فله أحوال، فإما أن يعرض للعبادة من أولها فإذا عرض للعبادة من أولها فإن العبادة كلها باطلة، مثل أن يصلي أنشأ الصلاة لنظر فلان، لم يرد أن يصلي الراتبة، لكن لما رأى فلانا ينظر إليه فصلى الراتبة لكي يراه، فهذا عمله حابط، يعني هذه الركعتين حابطة وهو مأذور على مراءاته ومرتكب الشرك الخفي الشرك الأصغر. والحالة الثانية أن يكون أصل العبادة لله، ولكن خلط ذلك العابد عمله برياء، مثلا أطال الركوع وأكثر التسبيح لأجل من يراه، أطال القراءة والقيام لأجل من يراه، فهذا القدر الواجب من العبادة له، وما عدا ذلك فهو حابط لأنه رأى في الزيادة على الواجب، فيحبط ذلك الزائد وهو آثم عليه، لا يؤجر عليه ويحبط ولا ينتفع منه ويؤذر على إشراكه وعلى مراءاته. هذا في الأعمال أو في العبادات البدنية. أما العبادات المالية فيختلف الحال عن ذلك. قال هنا: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني بجميع أنواع المشركين وبجميع أنواع الأعمال. من عمل عملا، عملا هذه نكرة جاءت في سياق الشرع، فعمت جميع الأعمال، أعمال البدنية والأعمال المالية والأعمال التي اشتملت على مال وبدن، البدنية كالصلاة والصيام، والمالية كالزكاة والصدقة، والمشتملة على بدن ومال كالحج والجهاد ونحو ذلك، هذا يعم الجميع. من عمل عملا يعني أنشأه أشرك فيه معي غيري، جعله لله ولغير الله جميعا، فإن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل إلا ما كان له وحده سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. هذا فيه بيان أن هذا النوع من الشرك هو أخوف من المسيح الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ذلك أن أمر المسيح أمر ظاهر بين، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ما في شأنه وبين صفته وحذر الأمة منه وأمرهم بأن يدعوا آخر كل صلاة بالاستعاذة من شر المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال. لكن الرياء هذا يعرض للقلب كثيرا، والشيطان يأتي إلى القلوب، وهذا الشرك يقود العبد إلى أن يتخلى شيئا فشيئا عن مراقبة الله جل وعلا ويتجه إلى مراقبة المخلوقين، لذلك صار أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم علينا من المسيح الدجال، ثم فسره بقوله: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. نعم.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميقة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
هذا الباب باب عظيم من أبواب هذا الكتاب، ترجمه الإمام رحمه الله في قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك يعني الشرك الأصغر، أن يريد الإنسان بعمله بأعماله التي يعملها من الطاعات الدنيا ولا يريد بها الآخرة. وإرادة الإنسان الدنيا يعني ثواب الدنيا أعم من حال الرياء، فالرياء حالة واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنيا، فهو يصلي أو يزيد ويزين في صلاته لأجل الرؤية ولأجل المدح، لكن هناك أحوال أخرى لإرادة الناس بأعمالهم الدنيا. فلهذا عطف الشيخ رحمه الله هذا الباب على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة، لكن الرياء جاء فيه الحديث وخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فهو في وقوعه كثير والخوف منه جلل. وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، وقوله إرادة الإنسان يعني أن يعمل العمل وفي إرادته بعثه على العمل ثواب الدنيا، فهذا من الشرك بالله جل جلاله، وسيأتي تفصيل أحوال ذلك. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية آية سورة هود مبسوطة بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا فيها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي مخصوصة بمن شاء الله جل وعلا. قال هنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني ممن أراد الله جل وعلا له ذلك وممن شاءه الله، فهذا العموم الذي هنا مخصوص بآية الإسراء وآية سورة الشورى. الذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصدا وتحركا هم الكفار، ولهذا نزلت هذه الآية في الكفار، لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله الصالح. ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له أحوال الناس فيما قال السلف تفسيرا لهذه الآية، وجعل كلام السلف يتناول أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد. النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة الدنيا، أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلا، ولكن يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة. مثلا يعمل يتعبد الله جل وعلا بالصلاة وهو فيها مخلص لله، أداها على طواعية واختيار وامتثال لأمر الله، لكن يريد منها أن يصح بدنه أو وصل رحمه، وهو يريد منه أن يحصل له في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك، أو عمل أعمالا من التجارة والصدقات وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده مال فيتصدق، وهو يريد بذلك ثواب الدنيا. فهذا النوع عمل العبادة امتثالا للأمر ومخلصا فيها لله، ولكنه طامع في ثواب الدنيا وليس له همة في الآخرة، ولم يعمل هربا من النار وطمعا في الجنة، فهذا داخل في هذا النوع، وداخل في قوله من كان يريد ثواب الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبعثون. والأعمال التي يعملها العباد يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين: القسم الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب الآخرة لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا، ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك ذلك الشرك. والقسم الثاني أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغب فيها بذكر ثواب لها في الدنيا، مثل صلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل هذا العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي فإنه داخل في الوعيد، فهو من أنواع هذا الشرك. لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معا له رغبة فيما عند الله في الآخرة، يطمع في الجنة ويهرب من النار، واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا فإنه لا بأس بذلك، لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحظ عليه. من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل القتيل في الجهاد لكي يحصل على السلب هذا، ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله جل وعلا مخلصا فيه لوجه الله، لكن أتى هذا من زيادة الترغيب له ولم يقتصر على هذا على هذه الدنيا، بل قلبه معلق أيضا بالآخرة، فهذا النوع لا بأس به ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف في هذه الآية. النوع الثاني مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أنه يعمل العمل الصالح لأجل المال، فهو يعمل العمل لأجل ما يحصله من المال، مثل أن يدرس يتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة فقط، وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفة العبد بأمر ربه ونهيه والرغب في الجنة وما يقرب منها والهرب من النار وما يقرب منها، فهذا داخل في ذلك. أو حفظ القرآن ليكون إماما في المسجد ويكون له الرزق الذي يأتي من بيت المال، فغرضه من هذا العمل إنما هو المال، فهذا لم يعمل العمل صالحا، وإنما عمل العمل الذي في ظاهره أنه صالح ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا. والنوع الثالث أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. والنوع الرابع الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من نواقض الإسلام، يعمل أعمال صالحة، يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلو، ولكن هو مشرك الشرك الأكبر. فهذا وإن قال إنه مؤمن فليس بصادق في ذلك، لأنه لو كان صادقا لوحد الله جل وعلا. فهذه بعض الأنواع التي ذكرت في تفسير هذه الآية، وكلها داخلة تحت قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فهؤلاء جميعا أرادوا الحياة الدنيا وزينتها، ولم يكن لهم هم في رضا الله جل وعلا وطلب الآخرة بذلك العمل من أصله، بذلك العمل الذي عملوه. هنا إشكال أورده بعض أهل العلم، وهو أن الله جل وعلا قال في الآية التي تليها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأن هذه في الكفار الأصليين أو في من قام به مكفر، أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنيا فإنه لا يدخل في هذه الآية. والجواب أنه يدخل، لأن السلف أدخلوا أصنافا من المسلمين في هذه الآية. والوعيد بقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار في من كانت إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهؤلاء أرادوا الدنيا بكل عمل، وليس معهم من الإيمان والإسلام مصحح لأصل أعمالهم، فهؤلاء مخلدون في النار. أما الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام الذي يصح به عمله فهذا قد يحبط العمل، بل يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به الدنيا، وما عداه لا يحبط لأن معه أصل الإيمان الذي يصحح العمل الذي لم يخالطه شرك. فإذا هذه الآية فيها الوعيد، وهذا الوعيد يشمل كما ذكرنا أربعة أصناف. وكما قال أهل العلم إن العبرة هنا باللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن كانت في الكفار لكن لفظها يشمل من أراد الحياة الدنيا من غير الكفار. قال في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إلى آخر الحديث. وجه الشاهد من ذلك أنه دعا على عبد الدينار وعلى عبد الدرهم وعلى عبد الخميصة. وعبد الدينار هو الذي يعمل العمل لأجل الدينار، ولولا الدينار لما تحركت همته في العمل، لولا هذه الخميصة لما تحركت همته في العمل. فأراد العمل وعمل العمل لأجل هذا الدينار، لأجل هذه الدنيا، لأجل الدراهم، لأجل الجاه، لأجل المكانة، لأجل الخميصة الخميلة ونحو ذلك. وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام عابدا للدينار، فدل ذلك على أنه من الشرك، لأن العبودية درجات، منها عبودية الشرك الأصغر ومنها عبودية الشرك الأكبر. فالذي يشرك بغير الله جل وعلا الشرك الأكبر وعابد له، أهل الأوثان عبدة الأوثان، وأهل الصليب عبدة للصليب. وكذلك من يعمل الشرك الأصغر ويتعلق قلبه بشيء من الدنيا فهو عابد لذلك، يقال عبد هذا الشيء لأنه هو الذي حرك همته. ومعلوم أن العبد مطيع لسيده، مطيع له أينما وجهه توجه. فهذا الذي حركته وهمته للدنيا وللدينار وللدرهم عبد لها، لأن همته معلقة بتلك الأشياء، وإذا وجد لها سبيلا تحرك إليها بدون النظر هل يوافق ذلك أمر الله جل وعلا أم لا يوافق أمر الله جل وعلا وشرعه. نعم.
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال الإمام أحمد عجلت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. هذا الباب والأبواب بعده في بيان مقتضيات توحيد ولوازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي وتستلزم أن يكون العبد مطيعا لله جل وعلا فيما أحل وفيما حرم، محلا للحلال محرما للحرام، لا يتحاكم إلا إليه جل وعلا، ولا يحكم في الدين إلا شرع الله جل وعلا. والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست وظيفة العلماء التي أذن لهم بها في الشرع أنهم يحللون ما يشاءون أو يحرمون، بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص وأن يبينوا ما أحل الله وما حرم الله جل وعلا، فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة، ولذلك طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله، يطاعون فيما فيه طاعة لله جل وعلا ولرسوله، وما كان من الأمور الاجتهادية فيطاعون لأنهم هم أفقه بالنصوص من غيرهم، فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة التبعية لله ولرسوله. أما الطاعة الاستقلالية فليست إلا لله جل وعلا، حتى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي تبع لطاعة الله جل وعلا، فإن الله هو الذي أذن بطاعته وهو الذي أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة له بأنه رسول الله. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا الطاعة الاستقلالية هذه من العبادة، وهي نوع من أنواع العبادة، فيجب إفراد الله جل وعلا بها، وغير الله جل وعلا فإنما يطاع لأن الله جل وعلا أذن بطاعته، ويطاع فيما أذن الله به في طاعته، فالمخلوق لا يطاع في معصية الله، لأن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق جل وعلا، وإنما يطاع فيما أطاع الله جل وعلا فيه على النحو الذي يأتي. إذن هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة، بل إن الطاعة في التحليل وفي التحريم هذه هي معنى اتخاذ الأرباب، حيث قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما سيأتي من بيان حديث علي بن حاتم رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء. العلماء والأمراء هم أولو الأمر في قوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: العلماء أولو الأمر يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم وهم العلماء، وفي دنياهم وهم الأمراء. وقد قال هنا جل وعلا: وأولي الأمر منكم، ولم يكرر فعل الطاعة. قال ابن القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة أولي الأمر ليست استقلالا، وإنما يطاعون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمروا بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة فإنهم يطاعون في ذلك لما أذن الله به في ذلك، ولما في ذلك من المصالح المرعية في الشرع. إذن من أطاع العلماء والأمراء هنا ذكر هذا الباب لأجل أن الطاعة نوع من أنواع العبادة، وهذه العبادة يجب أن يفرد الله جل وعلا بها. فمن أطاع غير الله على هذا النحو الذي ذكره الشيخ فقد أشرك في الشرك الأكبر بالله جل وعلا. قال: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، يعني في تحريم الذي أحل الله، فيكون هناك حلال في الشرع فيحرمونه، يحرمه العالم أو يحرمه الأمير فيطيعه الناس وهم يعلمون أنه حلال لكن يطيعونه في التحريم. والحلال يعني الذي أحله الله. أحل الله أكل الخبز فيقولون: الخبز حرام عليكم دينا فلا تأكلوا الخبز تدينا، ويحرمونه لأجل ذلك. هذا طاعة لهم في تحريم ما أحل الله. قال: أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا. أو تحليل ما حرم الله يعني أحلوا ما يعلم أن الله حرمه. حرم الله الخمر فأحله العلماء أو أحله الأمراء. فمن أطاع عالما أو أميرا في اعتقاد أن الخمر حلال وهو يعلم أنها حرام وأن الله حرمها فقد اتخذه ربا من دون الله جل وعلا. إذن هنا فيه هذا الباب حكم وهناك شرع. فالحكم قوله في آخره: فقد اتخذهم أربابا، وهو جزاء الشرع. والشرط قوله: من أطاع العلماء والأمراء. وضابط هذا الشرط ما بينهما، وهو قوله: في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه. وهذا يستفاد منه يعني من اللفظ أنهم عالمون بما أحل فحرموا طاعة، عالمون بما حرم فأحلوه طاعة لأولئك. وقوله في آخره: فقد اتخذهم أربابا، ذلك لأجل آية سورة براءة قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وحديث عدي بن حاتم في ذلك. والأرباب جمع الرب، والرب والإله لفظان يفترقان، لأن الرب هو السيد الملك المتصرف في الأمر، والإله هو المعبود. وقد سئل المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الفرق بين الإله والرب في مثل هذه السياقات، في نحو قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وفي نحو قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما معنى الربوبية هنا؟ قال الربوبية هنا بمعنى الألوهية، بمعنى المعبود، لأن من أطاع على ذلك النحو فقد عبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي حين قال إنا لسنا نعبدهم، فعدي فهم من كلمة أربابا العبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لذلك أليس يحرمون إلى آخره، فهو إقرار منه عليه الصلاة والسلام لأن معنى الربوبية هنا العبودية. فإذا قال الشيخ رحمه الله حينما سئل قال الألوهية والربوبية أو كلمة الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت سرقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني كلفظ الفقير والمسكين وكلفظ الإسلام والإيمان وكنحوهما. لما؟ لأن الإله يطلق على المعبود، والرب جاء في نصوص كثيرة إطلاق الرب على المعبود كما ذكرنا في الآيات وفي الحديث، وكقوله عليه الصلاة والسلام في مسائل القبر سيأتيه ملكان فيسألانه من ربك، يعني من معبودك، لأن الابتلاء لم يقع في الرب الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت. فأيضا لفظ الأرباب والآلهة إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فقد يطلق على الأرباب آلهة وعلى الآلهة أرباب. وهل هذا الإطلاق لأجل اللغة، يعني أن أصله في اللغة يدخل هذا في هذا وهذا في ذاك، أم أنه لأجل اللزوم والتضمن؟ الظاهر عندي الأخير، وهو أنه لأجل اللزوم والتضمن، فإن الربوبية مستلزمة للألوهية، والألوهية متضمنة للربوبية، فإذا ذكر الإله فقد تضمن ذلك ذكر الرب، وإذا ذكر الرب فاستلزم ذلك ذكر الإله. ولهذا قال جل وعلا هنا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني آلهة، لاستلزام لفظ الربوبية للإلهية. وكذلك قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني آلهة معبودين كما أتى تفصيله في الحديث. قال وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وإسناده عن عبد الرزاق عن معمر، عن طاووس، عن ابن عباس أو نحو ذلك. وقد ذكر إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع في الفتاوى بنصه، ذكر الإسناد والمتن. وغالب الذين خرجوا كتاب التوحيد قالوا إن هذا الأثر لا أصل له بهذا اللفظ، وهذه جراءة منهم، حيث إنهم ظنوا أن كل كتب الحديث بين أيديهم، ولو تتبعوا كتب أهل العلم لوجدوا أن إسناده والحكم عليه موجود في كتبهم. المقصود ما اشتمل عليه هذا الأثر، وهو قوله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الواجب على المسلم أنه إذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم فقهه أو بينه له أهل العلم، فإنه لا يترك ذلك الحديث والذي فقهه لقول أحد كائنا من كان، إذا كان الحديث ظاهرا في الدلالة على ذلك، وكان القول الآخر لا دليل عليه. أما إذا كانت المسألة اجتهادية في الحديث من جهة الفهم فهذا مجاله واسع، بس رضي الله عنهما يحمل كلامه هذا على أن هؤلاء الذين قالوا له تلك المقالة، قالوا له قال أبو بكر وعمر، عارضوا قوله في المتعة بقول أبي بكر وعمر الذي هو مناقض لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يذهبان إلى أن إفراد الحج أفضل من التمتع، وابن عباس كان يوجب التمتع ويسوق الأدلة في ذلك. وقول أبي بكر وعمر أخذ به طائفة من أهل العلم كمالك وغيره، بل قال طائفة إن إفراده الحج وسفره مرة أخرى للعمرة خير له من أن يجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، كما هو اختيار شيخ الإسلام واختيار غيره من المحققين. المقصود من ذلك أن كلام ابن عباس هذا ليس في المسألة الفقهية، يعني فقه كلام ابن عباس فيما أراده الشيخ ليس فيما يتعلق بمسألة التمتع والإفراد، ولكن في مسألة عموم لفظه، وهو أنه لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر معناه بقول أحد لا دليل له على قوله، ولو كان ذلك القائل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فكيف بمن دونهما من التابعين أو من الصحابة، فكيف بأئمة أهل المذاهب وأصحاب أهل المذاهب رحمهم الله تعالى. واحترام العلماء وأهل المذاهب واجب، لكن أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. قال: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري أحد العلماء المعروفين، وكان له مذهب وكان له أتباع. قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني في ذلك الحديث الذي تنازعوا فيه، ويذهبون إلى رأي سفيان. فقوله يذهبون إلى رأي سفيان يدل على أن سفيان لم يكن له مستند على ما ذهب إليه، وهو عالم من العلماء وأحد الزهاد الصالحين المشهورين، ولكن قد تخفاه السنة فيكون حكم برأيه أو بتقعيد عنده، لكن السنة جاءت بخلاف ذلك، فلا يسوغ أن يجعل رأي سفيان في مقابل الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيحلف. إذا رد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد يخشى عليه أن يعاقب فيقع في قلبه زيغ. قال الله جل وعلا عن اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم زاغوا بمحض إرادتهم واختيارهم مع بيان الحجج وظهور الدلائل والبراهين، لكن لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عقوبة منه لهم على ذلك. وهذا معنى قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني نوع شرك، وقد يصل ذلك إلى الشرك الأكبر لله جل وعلا إذا كان في تحليل الحرام مع العلم بأنه حرام، وتحريم الحلال مع العلم بأنه حلال. قال عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. فيه أنه فهم من معنى قوله أربابا أنه معنى المعبودين. قال عليه الصلاة والسلام: فليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث فيه بيان أن طاعة الأحبار والرهبان قد تصل إلى الشرك الأكبر واتخاذ أولئك أربابا ومعبودين. والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وطاعة الأحبار في التحليل والتحريم على درجتين، الدرجة الأولى أن يطيع العلماء أو الأمراء في تبديل الدين، يعني في جعل الحرام حلالا وفي جعل الحلال حراما، فيطيعهم في تبديل الدين وهو يعلم أن الحرام قد حرمه الله، ولكن أطاعهم تعظيما لهم، فحلل ما حرموه فحلل ما أحلوه طاعة لهم وتعظيما، وهو يعلم أنه حرام. حلل يعني اعتقد أنه حلال وأمضى أنه حلال وهو حرام في نفسه، أو حرم تبعا لتحريمهم وهو يعلم أن ما حرموه من الحلال أنه غلط وأن الحلال حلال ولكنه حرم تبعا لتحريمهم. هذا يكون قد أطاع العلماء أو الأمراء في تبديل أصل الدين، فهذا هو الذي اتخذهم أربابا وهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله جل وعلا، وهذا هو الذي صرف عبادة الطاعة إلى غير الله. ولهذا قال الشيخ سليمان رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد، قال: الطاعة هنا في هذا الباب المراد بها طاعة خاصة، وهي الطاعة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهذا ظاهر. والدرجة الثانية أن يطيع الحضرة أو يطيع الأمير أو يطيع الرهبان في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام من جهة العمل، أطاع وهو يعلم أنه عاصي بذلك ومعترف بالمعصية، لكن اتبعهم عملا وقلبه لم يجعل الحلال حراما، وقلبه لم يجعل طاعة أولئك في قلبه في قلبهم الحلال حراما متعينة أو سائغة، ولكن أطاعهم حبا له في المعصية أو حبا له في مجاراتهم، ولكن في داخله الحلال هو الحلال والحرام هو الحرام، فما بدل الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب. وهاتان الدرجتان هي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية: هذا وأمثاله له حكم أمثاله من أهل الذنوب والعصيان، لأنه ما حرم الحلال ولا أحل الحرام، وإنما فعل الحرام من جهة العصيان، وجعل الحلال حراما من جهة العصيان لا من جهة تبديل أصل الدين. والرهبان عبادتهم هي عبادة العباد، ويريد الشيخ رحمه الله بذكر الرهبان وبإراده للآية التنبيه على أن الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال جاءت أيضا من جهة الرهبان من جهة العباد، وهذا عند المتصوفة والطرق الصوفية وأهل الغلاة وأهل الغلو في التصوف والغلاة في تعظيم رؤساء الصوفية، فإنهم أطاعوا مشايخهم وعباد، والعباد والأولياء الذين زعموا أنهم أولياء أطاعوهم في تغيير الملة، فهم يعلمون أن السنة هي كذا وكذا وأن خلافها بدعة، يعلمون ذلك فأطاعوا تعظيما للشيخ تعظيما للعابد، أو يعلمون أن هذا شرك في القرآن والدلائل عليه ظاهرة، لكن تركوه وأباحوا غيره وأحلوا تركوه وأباحوا ذلك الشرك وأحلوه لأن شيخهم ومقدمهم ورئيس طريقتهم أحله. وهذا كان في نجد كثيرا إبان ظهور الشيخ بدعوته، وهو موجود في كثير من الأمصار، وهو نوع من اتخاذ أولئك العباد أربابا من دون الله جل وعلا. وهذا المقام أيضا فيه تفصيل على نحو الدرجتين اللتين ذكرتهما عن شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة في هذا الكتاب، وذلك لأن إفراد الله جل وعلا بالوحدانية في ربوبيته وفي إلهيته يتضمن ويقتضي ويستلزم جميعا أن يفرد في الحكم. فكما أنه جل وعلا لا حكم إلا حكم لا حكم إلا حكمه في ملكوته، فكذلك يجب أن يكون لا حكم إلا حكمه في ما يتخاصم فيه الناس وفي الفصل بين الناس. فالله جل وعلا هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فالحكم لله العلي الكبير. وقال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. فتوحيد الله جل وعلا في الطاعة وتحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكون إلا بأن يكون العباد محكمين لما أنزل الله جل وعلا على رسوله، وترك تحكيم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم للحكم بحكم الجاهلية، بحكم القوانين، أو بحكم سواليف البادية، أو بكل حكم مخالف لحكم الله جل وعلا. هذا من الكفر الأكبر بالله جل جلاله، ومما يناقض كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لهذا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين أن الحكم بما أنزل الله فرض، وأن ترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن أن ذلك شرك أكبر لله جل وعلا وكفر مخرج من ملة الإسلام. قال الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في أول رسالته تحكيم القوانين: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون حكما بين العالمين، مناقضة ومحادة لما نزل من رب العالمين. أو نحو ما قال رحمه الله تعالى. فلا شك أن إفراد الله بالطاعة وإفراد الله بالحكم وتحقيق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله يقتضي أن لا يحكم إلا بشرعه. فلهذا الحكم بالقوانين الوضعية أو الحكم بسواليف البادية هذا كله من الكفر الأكبر بالله جل وعلا، وتحكيم القوانين كفر بالله جل وعلا لقوله تعالى هنا في هذه الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فإذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن التحاكم إلى غير شرع الله هذا قدح في أصل التوحيد، وأن الحكم بشرع الله واجب، وأن تحكيم القوانين أو سواليف البادية أو أمور الجاهلية هذا مناف لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالحكم بين المتخاصمين هذا لا بد أن يرجع فيه إلى حكم من خلق المتخاصمين ومن خلق الأرض والسماوات. فالحكم الكوني القدري لله جل وعلا، كذلك الحكم الشرعي لله جل وعلا، فيجب أن يكون العباد ليس بينهم إلا تحكيم أمر الله جل وعلا، إذ ذلك هو حقيقة التوحيد في طاعة الله جل وعلا في مسائل التخاصم بين الخلق. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قوله يزعمون يدل على أنهم كذبة، فلا يجتمع الإيمان مع إرادة الحكم والتحاكم إلى الطاغوت. قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقوله يريدون هذا ضابط مهم وشرط في نفي أصل الإيمان عمن حاكم إلى الطاغوت، فإن من تحاكم إلى الطاغوت قد يكون بإرادته، وهي الطواعية والاختيار والرغبة في ذلك وعدم الكراهة، وقد يكون بغير إرادته، يعني يكون مجبرا على ذلك وليس له في ذلك اختيار وهو كاره لذلك. فالأول هو الذي ينتفي عنه الإيمان، لا يجتمع الإيمان بالله وبما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت. فالإرادة شرط، لأن الله جل وعلا جعلها في ذلك مساق الشرط، فقال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وأن يتحاكموا هذا مصدر، يعني يريدون التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. قال جل وعلا: وقد أمروا أن يكفروا به، يعني أن يكفروا بالطاغوت، أن يكفروا بكل تحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا. فالأمر بالكفر بالتحاكم إلى الطاغوت هذا أمر واجب ومن أفراد التوحيد ومن أفراد تعظيم الله جل وعلا في ربوبيته. فمن تحاكم إلى الطاغوت بإرادته فهذا انتفى عنه الإيمان أصلا كما دلت عليه الآية. قال: وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، دل ذلك على أن هذا من وحي الشيطان ومن تسويله. قال: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإفساد في الأرض بتحكيم غير شرع الله وبالإشراك بالله، فالأرض إصلاحها بالشريعة وبالتوحيد، وإفسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك في الطاعة. ولهذا ساق الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب لأجل أن يبين لك أن صلاح الأرض بالتوحيد الذي منه إفراد الله جل وعلا بالطاعة وأن لا يحاكم إلا إلى شرعه، وأن إفساد الأرض بالشرك الذي منه أن يجعل حكم غير الله جل وعلا جائزا في التحاكم إليه. قال وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والآية التي قبلها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ظاهرة في أن من خصال المنافقين أنهم يسعون في الشرك وفي وسائله وأفراده ويقولون إنما نحن مصلحون، وفي الحقيقة أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لأنهم إذا أرادوا الشرك ورغبوا فيه وحاكموا وتحاكموا إلى غير شرع الله فإن ذلك هو الفساد والسعي فيه سعي في الإفساد. قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الجاهلية يحكم بعضهم على بعض، يعني البشر يسن شريعة فيجعلها حاكمة، والله جل وعلا هو الذي خلق العباد وهو أعلم بما يصلحهم وما فيه العدل في الفصل بين تخاصماتهم والفصل في أقضيتهم وخصوماتهم، فمن حاكم إلى شرائع الجاهلية فقد حكم البشر، ومعنى ذلك أنه اتخذه مطاعا من دون الله أو جعله شريكا لله جل وعلا في عبادة الطاعة. والواجب أن العبد يجعل حكمه وتحاكمه إلى الله جل وعلا دون ما سواه، والله جل وعلا حكمه هو أحسن الأحكام، أفغير الله أبتغي حكما، وقال هنا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فدل على أن حكم غيره إنما هو كما قال طائفة زبالة أذهان ونحاتة أفكار لا تساوي شيئا عند من عقل تصرف الله جل وعلا في ملكه وملكوته، وأن ليس ثم حكم إلا حكم الرب جل وعلا. هذه المسألة وهي مسألة التحاكم إلى غير شرع الله من المسائل التي يقع فيها خلط كثير خاصة عند الشباب، وذلك في هذه البلاد وفي غيرها، وهي من أسباب تفرق المسلمين لأن نظر الناس فيها لم يكن واحدا. والواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة وما بين العلماء من معاني تلك الأدلة وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد وما بينوه في تلك المسائل. ومن أوجه الخلط في ذلك أنهم جعلوا المسألة في مسألة الحكم والتحاكم واحدة، يعني جعلوها صورة واحدة وهي متعددة الصور، فمن صورها أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل يضاهى به حكم الله جل وعلا، يعني قانون مستقل يشرع. هذا التقنين من حيث وضعه كفر، والواضع له يعني المشرع والسان لذلك وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم بهذه الأحكام، هذا المشرع كافر وكفره ظاهر لأنه جعل نفسه طاغوتا فدعا الناس إلى عبادته وهو راض عبادة الطاعة. وهناك من يحكم بهذا التقنين، هذه حالة ثانية، فالمشرع حالة ومن يحكم بذلك تشريع حالة، ومن يتحاكم إليه حالة، ومن يجعله في بلده من جهة الدول، هذه حالة رابعة. فصارت عندنا الأحوال أربع: المشرع ومن أطاعه في جعل الحلال حراما والحرام حلالا ومناقضة شرع الله هذا كافر، ومن أطاعه في ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله. والحاكم بذلك، الحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل، فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك ديدنا له وهو يعلم أنه عاصم، يعني من جهة القاضي الذي حكم يعلم أنه عاصم وحكم بغير شرع الله، فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب ولا يكفر حتى يستحل. ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقول الحكم بغير شرع الله لا يكفر فيه إلا إذا استحل، وهذا صحيح، ولكن لا تنزل هذه الحالة على حالة التقنين والتشريع. فالحاكم كما قال ابن عباس كفر دون كفر، ليس الذي يذهبون إليه، هو كفر دون كفر، يعني من حكم في مسألة أو في مسألتين بهواه بغير شرع الله وهو يعلم أنه عاصم ولم يستحل، هذا كفر دون كفر. أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا ويحكم دائما ويلزم الناس بغير شرع الله، فهذا من أهل العلم من قال يكفر مطلقا ككفر الذي سن القانون، لأن الله جل وعلا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا جعله طاغوتا وقال وقد أمروا أن يكفروا به. ومن أهل العلم من قال حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل، لأنه قد يعمل ذلك ويحكم وهو في نفسه عاصي، فله حكم أمثاله من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا منها. والقول الأول من أن الذي يحكم دائما بغير شرع الله ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر هو الصحيح عندي، وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة التحكيم القوانين، لأنه لا يصدر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت، بل لا يصدر إلا ممن عظم القانون وعظم الحكم بالقانون. الحالة الثالثة حال المتحاكم، حال الأولى ذكرنا حال المشرع، حال الثاني حال المتحاكم حال الحاكم، الحال الثالثة حال المتحاكم، يعني الذي يذهب هو وخصمه يتحاكمون إلى قانون، فهذا فيه تفصيل أيضا، وهو إن كان يريد التحاكم له رغبة في ذلك ويرى أن الحكم بذلك سائر وهو يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت ولا يكره ذلك فهذا كافر أيضا، لأنه داخل في هذه الآية ولا يجتمع ذلك كما قال العلماء إرادة الحكم وإرادة التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان بالله، بل هذا ينفي هذا، والله جل وعلا قال ألم ترى إلى الذين يزعمون. الحالة الثانية أنه لا يريد التحاكم ولكنه حاكم، إما بإجباره على ذلك كما يحصل في البلاد الأخرى أنه يجبر أن يحضر مع خصمه إلى قانون، إلى قاض يحكم بالقانون، أو أنه علم أن الحق له في الشرع فرفع الأمر إلى القاضي في القانون لعلمه أنه يوافق حكم الشرع، فهذا الذي رفع أمره في الدعوى على خصمه إلى قاض قانوني لعلمه أن الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق الشرع في ذلك، فهذا الأصح أيضا عندي أنه جائز. وبعض أهل العلم يقول يتركه ولو كان الحق له، والله جل وعلا وصف المنافقين بقوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فالذي يرى أن الحق ثبت له في الشرع وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى غير الشرع إلا لأنه يأتيه ما جعله الله جل وعلا له مشروعا، فهذا لا يدخل في إرادة التحاكم إلى الطاغوت، فهو كاره ولكنه حاكم إلى الشرع فعلم أن الشرع يحكم له فجعل الحكم الذي عند القانون جعله وسيلة لإيصال الحق الذي ثبت له شرعا إليه. هذه ثلاثة أحوال. الحال الرابع حال الدولة التي تحكم بغير الشرع، تحكم بالقانون. الدول التي تحكم بالقانون أيضا بحسب كلام الشيخ محمد إبراهيم وتفصيل الكلام في هذه المسألة في فتاويه، قال أو مقتضى كلامه وحاصله أن الكفر بالقانون فرض، وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفيا نادرا فالأرض أرض إسلام، يعني الدولة دولة إسلام، فيكون له حكم أمثاله من الشركيات التي تكون في الأرض. قال وإن كان ظاهرا فاشيا فالدار دار كفر، يعني الدولة دولة كفر، فيصبح الحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل. إن كان تحكيم القانون قليلا وخفيا فهذا لها حكم أمثالها من الدول الظالمة أو التي لها ذنوب وعصيان وظهور أو وجود بعض الشركيات في دولتها. وإن كان ظاهرا فاشيا، الظهور يضاده الخفاء والفشو يضاده القلة، قال فالدار دار كفر. وهذا التفصيل هو الصحيح، لأننا نعلم أنه في دول الإسلام صار هناك تشريعات غير موافقة في شرع الله جل وعلا، والعلماء في الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفر ولا على تلك الدول بأنها دول كفرية، ذلك لأن الشرك له أثر على الدار. إذا قلنا الدار يعني الدولة، فمتى كان ظاهرا فاشيا فالدولة دولة كفر، ومتى كان قليلا خفيا فالدولة، أو كان قليلا ظاهرا وينكر فالأرض أرض إسلام والدار دار إسلام، وبالتالي الدولة دولة إسلام. فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام، وبه تجمع بين كلام العلماء، ولا تجد مضادة بين قول عالم وعالم، ولا تشتبه المسألة إن شاء الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الباب ترجم له إمام هذه الدعوة بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني وما يلحقه من الذم، وأن جحد شيء من الأسماء والصفات مناف لأصل التوحيد ومن خصال الكفار والمشركين. وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن توحيد الإلهية عليه براهين، ومن براهينه توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن أدلة توحيد الإلهية توحيد الربوبية كما سبق أن مر معنا في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وكذلك توحيد الأسماء والصفات برهان على توحيد الإلهية، ومن حصل عنده ضلال في توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك سيتبعه ضلال في توحيد الإلهية. ولهذا تجد أن المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من هذه الأمة من الجهمية والمعتزلة والرافضة والأشاعرة والماتريدية ونحو هؤلاء، تجد أنهم لما انحرفوا في باب توحيد الأسماء والصفات لم يعلموا حقيقة معنى توحيد الإلهية، ففسروا الإله بغير معناه، وفسروا لا إله إلا الله بغير معناها الذي دلت عليه اللغة ودل عليه الشرع، وكذلك لم يعلموا متعلقات الأسماء والصفات وآثار الأسماء والصفات في ملك الله جل وعلا وسلطانه. لهذا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب لأجل أن يبين لك أن تعظيم الأسماء والصفات من كمال التوحيد، وأن جحد الأسماء والصفات مناف لأصل التوحيد. فالذي يجحد اسما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه وتيقنه، فإنه يكون كافرا لله جل وعلا، كما قال سبحانه عن المشركين: وهم يكفرون بالرحمن. والواجب على العباد، على أهل هذه الملة، أن يؤمنوا بتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. ومعنى الإيمان بالتوحيد هذا، يعني بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، أن يتيقن ويؤمن بأن الله جل وعلا ليس له مثيل في أسمائه وليس له مثيل في صفاته، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى وأثبت، فنفى أن يماثل الله شيء جل وعلا، وأثبت له صفتي السمع والبصر. قال العلماء: قدم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة أن التخلية تسبق التحلية، حتى يتخلى القلب من كل براثن التمثيل ومن كل ما كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقه أو تشبيه خلق الله به. فإذا خلى القلب من كل ذلك من براثن التشبيه والتمثيل، أثبت ما يستحقه الله جل وعلا من الصفات. فأثبت هنا صفتين وهما السمع والبصر. وسبب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الإثبات دون ذكر غير السمع والبصر من الصفات، أو دون ذكر غير اسم السميع والبصير من الأسماء، لأن صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات الحية، وجل المخلوقات الحية التي حياتها بالروح بالنفس وليست حياتها بالنماء، فإن السمع والبصر موجود فيها جميعا، فالإنسان له سمع وبصر، وسائر أصناف الحيوانات كل له سمع وبصر، الذباب له سمع وبصر يناسبه، والبعير له سمع وبصر يناسبه، وسائر الطيور والسمك في الماء والدواب الصغيرة والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه. ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متماثلا، وأن بصرها ليس متماثلا، وأن سمع الحيوان ليس مماثلا لسمع الإنسان، فسمع الإنسان ربما كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانات، وكذلك البصر. فإذا كان كذلك كان اشتراك المخلوقات التي لها سمع وبصر في السمع والبصر اشتراك في أصل المعنى، ولكل سمع وبصر بما قدر له وما يناسب ذاته. فإذا كان كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر في الحيوان وفي الإنسان مقتضيا لتشبيه الحيوان بالإنسان، فكذلك إثبات السمع والبصر للملك الحي القيوم ليس على وجه المماثلة للسمع والبصر في الإنسان أو في المخلوقات. فلله جل وعلا سمع وبصر يليق به، كما أن للمخلوق سمع وبصر يليق بذاته الحقيرة الوضيعة. فسمع الله كامل مطلق من جميع الوجوه لا يعتريه نقص، وبصره كذلك. واسم الله السميع هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمع، وكذلك اسم الله البصير هو الذي استغرق كل الكمال في صفة البصر. فدل ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات، والنفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله جل جلاله متصف بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى، وألا يجحدوا شيئا من أسمائه وصفاته، ومن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فهو كافر، لأن ذلك صنيع الكفار والمشركين. والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله، وهو سبب لمعرفة الله والعلم به، بل إن العلم بالله ومعرفة الله جل وعلا تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا. وهذا باب عظيم ربما يأتي له زيادة إيضاح عند باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن تلخص هنا أن قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات صلت ذلك بكتاب التوحيد من جهتين: الجهة الأولى أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات، والثانية أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج من الملة إذا ثبت الاسم أو ثبتت الصفة وعلم أن الله جل وعلا أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جحدها أصلا، يعني نفاها أصلا، فإن هذا كفر لأنه تكذيب بالكتاب وبالسنة. قال: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية.